بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
وفي لحظة قاتلة تصطدم السيارة المسرعة بإحدى الشاحنات الكبيرة.
عبرة وعبرة.
فينطلق إلى الجيران ويقول: احذروا، المدمن دخل المسجد.
عبرة وعبرة.
لم أشعر إلا ومأكولات رمضان تنهال على رأسي مع النفايات.
عبرة وعبرة.
وبعد قيامه بالترويج مباشرة انقضت عليه الفرقة قبل أن يتمكن من الهرب.
عبرة وعبرة.
رأيت المشهد المفزع، زملائي الذين في المقدمة وقد التفت عليهم مقدمة السيارة واختلطت أجسادهم الطرية بحديدها.
عبرة وعبرة.
وفي ظلمة الليل وعند الساعة الثالثة يرتج باب الغرفة، وإذا بزوجي يصرخ: افتح الباب.
عبرة وعبرة.
ما الذي حدث؟ كيف خرجت هذه الكلمات؟ أهو إحساس إيماني؟
عبرة وعبرة.
أم هو إلهام رباني؟
عبرة وعبرة.
وفي لحظة قاتلة تنطلق رصاصة غادرة صوب الفرقة.
عبرة وعبرة.
تقترب الدورية من السيارة،
عبرة،
وتتوقف بقربها للتحقق من أمرها.
عبرة.
يتقدم رجل الأمن إلى السيارة وإذا بالمفاجأة.
عبرة وعبرة.
إليكم سادة الفكر، معاناتي مع الخدري جرت فيها دموع الحزن بين السطر والسطر، بقلبي لوعة الأسر وموت يقتفي أثري، فيا حزني على التفريط فيما ضاع من عمري.
أبي
ضاع بنيتي العبرة فتقضي الليل في ذعري. أبي بل لست أنت أبي، فأنت الخب ذو الغدر.
أبي
فيا أبتاه هل من توبة تنهي بها قهري؟ تهاجر من بقاع الخدر للقرآن والذكر.
عبرة وعبرة. محاضرة قيمة للنقيب سامي بن خالد الحمود من إدارة التوعية الدينية بالأمن العام في مذكراته إلى مواقف عجيبة وأحداث مثيرة مليئة بالعبرات والعظات. فالمخدرات
كلمة قليلة الحروف قاتلة المعاني، لا تصحب معها إلا الدمار.
يرسم بكلماته العبرات ويسكب في عباراته العظات.
أما العبرة فهي دمعة حزن من عالم المخدرات، عالم الدموع والعبرات والآلام والحسرات.
وأما العبرة
فهي رسالة أمل ودعاء بأن ينتفع بهذه القصص من أيقظ الله بالإيمان فكره وشرح للحق صدره وكان له حظ من قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة.
والآن لا نزيد شوقكم شوقا، فمع محاضرنا ليبحر بنا في هذه الرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث، القائل في محكم كتابه العزيز: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، ما من خير إلا دعا أمته إليه، وما من شر إلا حذرها منه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المخدرات كلمة قليلة الحروف قاتلة المعاني، لا تصحب معها إلا الدمار. إنها السلاح الخطير بيد فاقد الضمير، تفتك بالعقول فتعطلها، وتفتك بالأجساد فتهدها، وتفتك بالأموال فتبددها، وتفتك بالأسر فتشتتها، وتفتك بالمجتمعات فتحطمها. أحبتي الكرام، بعد تخرجي من كلية الملك فهد الأمنية عام 1414 للهجرة، شرفني الله عز وجل بالعمل في جهاز مكافحة المخدرات بهذا البلد المبارك. وفي عالم المخدرات أمضيت سنوات وسنوات، رأيت فيها سيلا من المآسي والجراحات. تنتهي أحداث القضية فأعود إلى بيتي، لكن مشاعر الأسى والحزن لا تغيب عن خاطري. أخذ قلمي وأبثه شجوني، فسرعان ما تنهمل دموعه السوداء على الصفحات البيضاء. وبمرور السنوات اجتمع عندي مزيج من المواقف والذكريات، وقد سميتها عبرة وعبرة. أما العبرة فهي دمعة حزن من عالم المخدرات، عالم الدموع والعبرات والآلام والحسرات. وأما العبرة فهي رسالة أمل ودعاء بأن ينتفع بهذه القصص من أيقظ الله بالإيمان فكره، وشرح للحق صدره، وكان له حظ من قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. وقد آن الأوان أيها الأحبة لنبدأ هذه الرحلة.
مدمن في حاوية النفايا.
هذا يا إخواني شاب التقيت به في المنطقة الشرقية. هذا الشاب له قصة عمر طويلة مليئة بالمآسي والعبر. يقول هذا الشاب: قبل سنوات بدأت معاناتي على مقاعد الدراسة، كان والدي يهددني بالعقوبة الشديدة في حال فشلي في الدراسة. كان يقول: إذا ما نجحت والله أعلقك في المروحة. يقول: مضت الأيام وحدث ما كنت أخشاه. خرجت من المدرسة وركبت مع أحد زملائي على سيارتي. سألني: لماذا أنت حزين؟ قلت له: إني رسبت في بعض المواد. قال لي: وإذا صار أنت أول واحد يرسب؟ لا، لكن الوالد سيعلقني في المروحة. لا تهتم. وهو يخرج من جيبه شيئا: خذ. ما هذا؟ قال لي: لا تخاف، هذه الحبة تنسيك الدنيا، وهذه يا شباب لحظة قاتلة للشاب. كم من شاب وقفت عليهم بنفسي، كم من شاب دخل عالم الإدمان من هذه اللحظة. يقول هذا الشاب: أكلت الحبة وليتني ما فعلت. قلت لصاحبي ورأسي يكاد أن ينفجر: ما الذي يحدث؟ رد علي وهو يضحك: هذا شيء طبيعي، لأنها أول مرة، لكنك مع التعود ستشعر بالراحة والسعادة. بمرور الأيام تعلق قلبي بالحبوب، لم أشعر إلا وقد خسرت نفسي ونسيت أهلي. خرجت من المدرسة إلى ظلمات الإدمان أبحث عن السعادة الموهومة بين الحبوب والهيروين. ها أنا ذا في مشهد من مشاهد الانتحار، وبيدي السم الأبيض الهيروين، وكأنه سلاح أبيض أطعن به قلبي الأسود. ولما أظلمت الدنيا في عيني وضاقت الحياة أمام وجهي، قررت السفر إلى الخارج، وسافرت إلى الهند. وبسبب الإدمان على الهيروين خسرت كل ما أملك من النقود. خرجت في أحد الأيام إلى أحد شوارع الهند وأنا أتلوى من الجوع. جلست على الرصيف، وبينما أنا جالس أقبل أحد الهنود وفي يده قطعة من الخبز، ثم لما دنا مني ألقى ما تبقى من الخبزة على الرصيف. قلت في نفسي: الحمد لله جاء الفرج. لكني ترددت، هل أمد يدي؟ ألتفت وإذا بالناس من حولي، ولكن ماذا أفعل؟ ولهيب الجوع يشتعل في أحشائي. انتظرت قليلا ثم تقدمت وتقدمت وتقدمت، وفي هذه اللحظة ظهر جائع آخر، وما إن رأى الخبزة حتى هجم عليها وخطفها. لم أتمالك نفسي فانطلقت أجري وراءه وهو يجري بسرعة وذيله القصير يضطرب في الهواء. ولكم أن تتصوروا المشهد، كلب صغير يجري ورجل مسعور يجري خلفه، قف يا كلب قف يا ابن الكلب، ولكن دون جدوى. مضى الكلب ولم أستطع السباق. فأهل المخدرات كما تعرفون من أفشل الرياضيين مهما عظمت أجسادهم. يا شباب انظروا كيف جعلت المخدرات هذا الشاب في هذه المنزلة من الذل والمهانة. فهل يرضى أحدكم، هل يرضى أحدكم أن يكون في هذه المنزلة؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول هذا الشاب: بعد أيام مريرة استطعت بشق الأنفس أن أعود إلى هذه البلاد، وبعد عودتي كنت أجتمع ببعض المدمنين في إحدى الشقق في المنطقة الشرقية، وفي رمضان الكريم كانت إحدى الجلسات الخبيثة. أخذت إبرة الهيروين وطعنت بها جسمي فأغمي علي في الحال. نظر رفاقي إلي صاحوا باسمي: يا فلان يا فلان. حركوا جسمي فلم يجدوا أدنى حركة. لما يأسوا مني قالوا: رحمك الله يا فلان. ثم إنهم صاحوا: ماذا نفعل أمام هذه الورطة؟ فكروا بغير عقولهم ثم قرروا أن يتخلصوا من الجثة. بدأوا أولا بتفتيش ملابسي. كان في جيبي شيء من الهيروين فأخذوه مني، ثم حملوني على الأعناق إلى الخارج. في الشارع التفتوا يمينا وشمالا، بحثوا عن مكان يليق بشخصي الكريم، وإذا ببرميل كبير للنفايات على جانب الطريق. أنزلوني في البرميل ودفنوني بلا غسل ولا كفن، ثم ودعوني وعادوا إلى ما كانوا عليه وكأن شيئا لم يحدث. في ظلمة الليل استيقظت، فتحت عيني وإذا أنا في هذا المكان الغريب. سألت نفسي: أين أنا؟ ما الذي حدث؟ لم أشعر إلا ومأكولات رمضان تنهال على رأسي مع النفايات. وأنتم يا شباب لا يخفى عليكم حالة الطوارئ التي تحدث في مطابخنا في رمضان، الشوربة والسمبوسة والحلويات وأنواع المأكولات وهي تنهال على رأس هذا الشاب. يقول هذا الشاب: حاولت أن أتحرك لأخرج لكن دون جدوى، فقد هد الهيروين قوتي وشل أركاني. وبعد جولات من المصارعة دامت قرابة 10 ساعات استطعت الخروج إلى الحياة، ومع هذا فقد كان همي الأكبر في أمر هو أعظم عندي من الحياة. أضع يدي بسرعة على جيبي: ها أين الهيروين؟ أنطلق مسرعا إلى رفاقي، أطرق الباب، فلما فتحوا الباب ونظروا إلي تغيرت وجوههم من هول المشهد. سلامات، صدق كنا والله نظن أنك ميت. لم أرد عليهم بل بادرتهم بالسؤال: من الذي أخذ الهيروين الذي كان في جيبي؟ قالوا: نحن أخذناه. لماذا أخذتموه؟ كنا نظن أنك ميت فأخذناه. أعيدوه إلي فورا. أرأيتم يا شباب؟ هذه خاتمة إخوة الهيروين، والله سرعان ما تنقلب صداقتهم إلى عداوة ومودتهم إلى بغض وكراهية، ولكن ما أكثر المغرورين. يقول: في يوم آخر كنت أبحث عن المال لأحصل على جرعة الهيروين، خرجت إلى الشارع. إلى أين؟ إلى منزل أحد الجيران. أطرق الباب فيخرج جارنا من منزله: السلام عليكم يا أبا فلان. وعليكم السلام، إذا سمحت عندي بعض الشباب في المجلس ونريد أن نشاهد المباراة، لكن الأهل يشاهدون القناة الثانية، فهل يمكن أن أستعير منك جهاز التلفزيون إلى أن تنتهي المباراة؟ نظر إلي تردد، لكنه لم يستطع أن يرفض طلبي ولو على سبيل المجاملة. دخل جارنا المنزل ثم خرج بعد قليل وهو يحمل بين يديه التلفاز. أخذته منه ووضعته في الونيت وعلى الهوى مباشرة توجهت إلى سوق الحراج لأبيع التلفزيون وأحصل على الجرعة المسمومة. افتضح أمري بين الجيران فكرهني الناس واستوحشوا مني. في الواقع لم يبقى في حياتي أي معنى للحياة. إلى متى وإلى أين أمشي؟ أسير وأسير لكنني أسير. أرى حولي أشباحا لكنني ضرير. لم أعد أرى بعيني إلا الظلام، ولم يبقى في قلبي سوى الأوهام. ولكن مع ظلمة الليل لاحت أنوار الفجر، فكان من لطف الله تعالى أن فتح لي باب التوبة والإنابة. ولما أنبت إلى ربي وجدت نفسي أعود إلى الحارة، وإذا بصوت الحق ينادي:
حي على الصلاة،
حي على الصلاة، حي على الفلاح. فأقول: لبيك وسعديك، عبدك المذنب عائد إليك، منكسر بين يديك، لا ملجأ من الإدمان إلا إليك. أدخل المسجد أرفع يدي لله، مستقبلا حياة الإيمان، مستدبرا شقاء الإدمان. وفي هذه الأثناء يراني أحد الجيران ممن عرفني أيام السرقة والإدمان، فينطلق إلى الجيران ويقول: احذروا، المدمن دخل المسجد، وما أظن إلا أنه سيسرق من المسجد شيئا، إما سجادة وإما مكيف بل وإما نعال، لا أدري والله. أأضحك أم أبكي؟ لكني والله لا ألومه، فكم تأذى الجيران بسبب إدماني على المخدرات. مضت الأيام وعلم الناس صدق إنابتي وصحة توبتي، ثم التحقت بدورة علمية. ما هي هذه الدورة؟ إنها دورة متخصصة في مكافحة الإدمان وإرشاد المدمنين. نعم، لقد انعكست الآية، فبالأمس كنت أسيرا للإدمان، وأنا اليوم مجاهد في وجه الإدمان. أخذ بأيدي المدمنين إلى بر الأمان، أصرخ في آذان الشباب: يا إخواني، لقد جربت المخدرات، وها أنا ذا أعود إليكم لأخبركم بما أمامكم، فارجعوا وراءكم واسلكوا طريقا آخر، ولا تهلكوا أنفسكم بأنفسكم، ولا تخربوا بيوتكم بأيديكم، ولا تحطموا مستقبلكم بحاضركم، فإني والله لكم من الناصحين.
مصارع الشباب.
أيها الأحبة، المؤمن لا ينتحر، وأن لمؤمن أن يقتل نفسه، ومولاه سبحانه وتعالى ينهاه عن الوقوع في هذه الجريمة، حيث يقول سبحانه:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
ولكن في عالم المخدرات شباب يقتلون أنفسهم التي هي أغلى ما يملكون في هذه الحياة. 7 من الشباب أعمارهم في العشرينات يستقلون سيارة واحدة، متوجهين من المنطقة الشرقية إلى مدينة الرياض. تنطلق السيارة عبر الطريق السريع، وبعد حوالي 50 كيلومترا وفي لحظة قاتلة تصطدم السيارة المسرعة بإحدى الشاحنات الكبيرة. تنطبق مقدمة السيارة على السائق والشابين اللذين بجواره فيفارقون الحياة فورا. تتقلب السيارة على الطريق فيهوي السقف على الشباب 4 الذين في المقعد الخلفي، أما أحدهم فتنزل على رأسه ضربة مميتة فيفارق الحياة فور وصوله المستشفى. أما 3 الناجون فيدخل أحدهم العناية المركزة بسبب ضربة في مقدمة رأسه، ويصاب الآخران ببعض الكسور والجروح. التقيت بأحد الشباب الناجين يحدثني عن هذا الحادث المؤلم، فيقول: طلب مني بعض أصدقائي أن أرافقهم إلى الرياض. انطلقنا من بلدتنا على سيارة واحدة، يركب 3 من الشباب في المقدمة، بينما كنت أنا و3 آخرون في المقعد الخلفي. وفي الطريق رأيت أحد الشباب يخرج علبة دخان من جيبه، نظرت إلى العلبة وإذا فيها سجائر الحشيش. أشعلت السيجارة الأولى وبدأت تدور بين الشباب، ثم وصل الدور إلي. ترددت في البداية، لكني لم أشعر إلا وأنا أضع السيجارة في فمي، ثم أصبت بدوار غريب. وضعت رأسي على كتف زميلي الذي كان بجواري، وأنا في حالة بين اليقظة والمنام. أما السائق فقد كان يقود السيارة بسرعة جنونية، كانت السيارة تطير بسرعة وكأنها تسبح في الفضاء، حتى وقع الحادث المؤلم ثم استيقظت. رفعت رأسي وكأنني في حلم، رأيت المشهد المفزع، زملائي الذين في المقدمة وقد التفت عليهم مقدمة السيارة، واختلطت أجسادهم الطرية بحديدها وزجاجها ومقودها فلا تكاد ترى وجوهه. التفت يمينا إلى زميلي الذي كنت متكئا عليه، فإذا بسقف السيارة قد خر على رأسه حتى غدا بين الموت والحياة. صورة مخيفة لا يمكن أن أنساها، ولكن أحمد الله على قضائه وأشكره على أنه مد في عمري ولم يقبض روحي على خاتمة السوء. بكيت أسا وندما، وليت البكاء يجدي شيئا. عاهدت الله على التوبة والاستقامة حتى الموت، وأسأله سبحانه أن يثبتني على ذلك، ولا أزال أدعو الله في صلاتي أن يعفو عن إخواني الذين شاهدت بعيني مصارعهم فلا أنساها أبدا. يا شباب، إن الحال أبلغ من المقال، فكم صاح الغيورون ونادى المنادون أن المخدرات آفة، آفة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، آفة على الإنسان، آفة على الأسر، آفة على المجتمعات البشرية، وإن في أحداثها وقصصها لعبرة، فهل من معتبر؟
ضيعتنا يا زوج.
هذه امرأة حزينة ابيض شعرها من طوارق الأيام، وبدا وجهها بائسا من الآلام، تحكي معاناتها مع زوجها المدمن، وبكاؤها يتخلل حديثها المحزن. والله يا إخوة، والله لو أنني لم أقف على هذه القصة وأنقل مشاهدها المؤلمة عن لسان من عاشت أحداثها لظننتها نسجا من الخيال أو المبالغة. فلنستمع إلى هذه المرأة لتروي لنا معاناتها مع زوجها. تقول: كان زوجي يعمل رئيسا في شركة مرموقة، كان يحبني ويدللني ويفيض العطف علي وعلى أولادي، كنت أشعر بأنني أسعد زوجة في الدنيا. وتمضي الأيام وسرعان ما يتحول هذا النعيم إلى جحيم. بدأت الأحداث المرة بتغير مفاجئ في حالة زوجي النفسية، مزاج متقلب، عصبية لأتفه الأسباب، وأحيانا كان يضربني حتى يتورم وجهي. كان يأتي إلى البيت ورائحته كريهة، وفي يوم من الأيام أخذت ثيابه لأقوم بغسلها فوقعت يدي على قطعة من الحشيش المخدر. اكتشفت المصيبة، وهي أن زوجي أصبح مدمنا للمخدرات. لم تجح محاولاتي المتكررة في نصحه، فلجأت إلى والديه، استجاب لطلبي وحضر للمنزل، وليتهما لم يحضرا، فما إن تحدثا معه في الموضوع إلا وشتمهما وضربهما وطردهما من المنزل. ازدادت حالة زوجي سوءا حتى صار يشك في سلوكي. كنت أتصبر أمام هذه الاتهامات المرة حفاظا على أسرتي وأولادي. ربما لا تصدقوني أنه كان أحيانا يشك في سلوك ابنتي الصغيرة البالغة من العمر 7 سنوات. في أحد الأيام يطرق الباب، فتقوم المسكينة لفتح الباب، لكنه في سكره يخيل إليه أن هذه الطفلة تجلس مع رجال، كيف لا أدري. ينهال عليها بالضرب فتهرب المسكينة، فينطلق وراءها فيجدها مختبئة في غرفتي، يرميها بزجاجات العطور فيشوه جسمها ويكسر يدها. صرخت بأعلى صوتي من هول الموقف، اتصلت بأخي، نقلنا ابنتي إلى المستشفى، وقد دخل الزجاج في عينيها البريئتين. وفي يوم آخر يدخل زوجي علينا كالمسعور، فيأخذ ولدي الصغير ويلقي به في الشارع فيتورم رأسه. ولكن من لطف الله أن أم زوجي كانت معنا في المنزل فتأخذ ابني إلى المستشفى ليتم إسعافه. كان تناول زوجي للمخدرات بمثابة إعلان لحالة الطوارئ في المنزل، فكل شيء محزن يمكن أن يقع، ما إن يتناول هذه السموم حتى يتحول إلى مخلوق آخر، قلب بلا رحمة، جسم بلا عقل، حيوان في مسلاخ بشر. يدخل علينا يوما وقد فقد عقله فيلقي بالشاي الحار على رأس ابنتي الصغيرة فتصاب بحروق وتشوهات لا تزال إلى يومي هذا تنطق على وجهها ببشاعة الموقف. أما أعظم المصائب فكانت في ابني الأكبر، كان عمره في ذلك الوقت 12 عاما. كان هذا الولد هو الأمل الذي بقي لي في حياتي، فقد يئست من زوجي الذي قتل آمالي وحطم المعاني الجميلة في نفسي. في إحدى الليالي يجتمع زوجي مع رفاقه في مجلس من مجالس الشيطان، كنت أخشى مما سيحدث في نهاية هذا المجلس، أخذت بناتي وولدي إلى الغرفة وأقفلت الباب. مضت الساعات ونام الأولاد، أما أنا فبقيت لوحدي، وكيف لي أن أنام في مثل هذا الليل المرعب؟ وفي ظلمة الليل وعند الساعة 3 يرتج باب الغرفة، وإذا بزوجي يصرخ افتح الباب. صرخت بأعلى صوتي لن أفتح الباب. استيقظ الأولاد وسرعان ما تحطم الباب، فيدخل زوجي الغرفة وينهال علي وعلى أولادي بالضرب حتى تمزقت ملابسي. تقع العصا في يده وسرعان ما تنكسر على رأس ولدي الصغير، يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد سوى طاولة في الغرفة، يرفعها إلى الأعلى ثم يهوي بها على رأس الصغير فإذا الدماء تتفجر من رأسه. صرخت بأعلى صوتي مستنجدة بالجيران، ولكن لا مجيب ولا معين. أسرعت إلى الثلاجة لأخرج قطعا من الثلج وأضعها على رأس ولدي وألفه بقطعة من القماش، ولكن لا تزال الدماء تصب من جرحي. الله أكبر، الصلاة خير من النوم. لا زلت أتذكر تلك النداءات الروحانية التي كانت تنطلق من المسجد المجاور. خرجت من المنزل أجري من هول المصيبة بلا شعور، بلا نعال، بل والله بلا حجاب. أطرق باب الجيران فيخرج جارنا بثياب النوم، أخبره بما جرى فيجري إلى المنزل وأنا أجري وراءه، وإذا بولدي الصغير يسبح في دمائه. نحمله إلى المستشفى فيوضع تحت العناية المركزة 3 أسابيع، وتأتي الفاجعة الموجعة إذ يقرر الأطباء أن هذا الولد قد اختل عقله بسبب الضربة. وبعد 2 شهر خرج ابني من المستشفى عالة علي في المنزل لا يملك لنفسه نفعا، فكيف يكون عونا لي على مصائب الحياة؟ صدقوني تمنيت أن يموت، كانت هذه وللأسف أمنيتي تجاه زوجي. دعوت الله تعالى أن يقبض عليه ويسجن، وبعد 2 أسبوع قبض عليه رجال الأمن ليقضي عقوبة السجن مدة 2 عامين. وفي البيت بدأت معاناة أخرى مع أولادي الصغار وأسئلتهم المتكررة: أين أبونا؟ لماذا قبضوا عليه؟ لماذا دخل السجن؟ أتوه في فكري فلا أجد لأسئلتهم جوابا إلا أن أقول: هذا جزاء الذي يطيع الشيطان. كنت أزوره في السجن، وفي إحدى الزيارات طلب مني أن أحضر ولده الصغير. لبيت طلبه في الزيارة القادمة وليتني لم أفعل، فها هو ولدي الصغير يسألني بكل براءة ونحن في طريق عودتنا إلى المنزل يقول: لماذا لا يأتينا أبي في البيت؟ لماذا يضعون أبي في الحديد؟ أسئلة تنزل على قلبي كالسكاكين. وفي السجن كان زوجي قد ابتعد عن رفقة السوء فاستقام سلوكه، خرج من السجن محافظا على الصلاة متمسكا بالخلق والفضيلة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. تجمع حوله رفاقه الأولون واستدرجوه إلى الإدمان من جديد، تردت أحوالنا المادية بسبب إدمان زوجي على المخدرات، لم يكن مستغربا أن يقوم ببيع أثاث المنزل بل وحتى أدوات المطبخ، ومع هذا كله لم تكن هذه الأموال لتشبع شراهته في تعاطي المخدرات، فكان لابد من ثمن أغلى. ما هو هذا الثمن؟ إنه وللأسف ابنتي الصغيرة، وكان عمرها 11 عاما. قام زوجي بتزويجها لرجل مريض مصاب بتخلف عقلي، ثم استولى على مهرها البالغ 50,000 ريال لينفقه على سمومي. ضاقت حيلتي وأنا أحمل فوق رأسي، ثم استولى على مهرها البالغ 50,000 ريال لينفقه على سمومي. ضاقت حيلتي وأنا أحمل فوق رأسي أعباء المنزل. أما زوجي فلم يكن يعيرنا أدنى رعاية أو اهتمام إلا إذا نفد ما بيده من النقود، فيدخل البيت ويأخذ ما وقعت عليه يده من قوتنا الذي كان يصلنا من المحسنين ثم يمضي. تفكرت في أيامي الخالية فكدت أموت حزنا وحسرة، ولكن عزائي بعد هذا العمر الطويل أنني ولله الحمد مؤمنة بالله، أعلم أن الله لا راد لقضائه، فالحمد لله على كل حال. صدقوني لم أفقد الأمل، لم أيأس من روح الله، فأنا أدعو الله عز وجل في صلاتي ليلا ونهارا بأن يرد لي زوجي ويصلح أولادي ويعيد أيامي السعيدة التي غربت شمسها وأفلت نجومها، فلعل فجرا صادقا يضيء حياتي من جديد. هذه يا إخواني صفحة سوداء سطرتها دموع الأبرياء بكل ما تحمله من أحزان وآهات وآلام وحسرات. آباء مدمنون غافلون أو متغافلون عن نساء في الخدور، وأطفال كالزهور يصيحون من ألم الضياع والحرمان. ولقد فطر الله تعالى الإنسان بل الحيوان على العطف والرحمة بالولد، فترى الدابة تحنو على صغارها وترفع حافرها عنهم لئلا تطأهم، وتصبر على الجوع في سبيل إطعامهم، بل إنها قد تبذل روحها رخيصة في سبيل الدفاع عنهم. وتأمل قول الباري جل جلاله:
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
أما إذا انقلبت الآية واختلت الموازين وكان الآباء هم مصدر الخوف والضياع لأبنائهم، فليس بعد هذا إجرام، وعلى الدنيا السلام.
ضابط يبيع روحه لله تعالى.
هذه قصة لأحد رجال الأمن المخلصين في هذه البلاد حرسها الله. دعونا أولا نتعرف على بطل هذه القصة، النقيب عبد الرحمن بن محمد المقيدان، شاب صالح من شباب هذا البلد، متزوج وله ولدان وبنت، أكبرهم محمد يدرس في المرحلة الابتدائية. درس أبو محمد الابتدائية والمتوسطة والثانوية في القصيم، ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية وتخرج منها عام 1408 للهجرة. عين برتبة ملازم في جهاز مكافحة المخدرات بالقصيم، ثم نقل بعد 7 سنوات إلى منطقة تبوك. وفي تبوك كان النقيب عبد الرحمن مثالا للمجاهد الصادق الذي يدافع عن دينه ووطنه بكل ما يملك. وفي منطقة الجهراء بتبوك تجتمع عصابة من مروج المخدرات، تكتشف الأجهزة الأمنية خبر هذه العصابة فتوضع على الفور خطة ميدانية لمداهمة هذه العصابة في وكرها. وكان النقيب عبد الرحمن أحد أبطال هذه المهمة الشريفة. تنتقل الفرقة إلى المهمة، وفي الطريق يحل موعد صلاة العشاء، يجتمع أعضاء الفرقة ويتقدمهم عبد الرحمن ليصلي بهم إماما، يكبر فيكبرون وراءه، وفي الركعة الأخيرة يرفع عبد الرحمن رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ثم ينتصب قائما، وبينما المصلون ينتظرون سجوده إذ رفع يديه إلى السماء قانتا قنوتا نوازل: اللهم ثبتنا، اللهم انصرنا، اللهم أعنا. يتعجب أعضاء الفرقة ويرفعون أيديهم وراءه ويؤمنون على دعائه: آمين آمين. وإذا به يقول: اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. ما الذي حدث؟ كيف خرجت هذه الكلمات؟ أهو إحساس إيماني أم هو إلهام رباني؟ لنتابع معا أحداث هذه القصة العجيبة. بعد الصلاة يوصي عبد الرحمن زملائه بالإخلاص والثبات أمام هذه المهمة الصعبة. تصل الفرقة إلى الموقع المحدد، ويصر عبد الرحمن على أن يكون في المواقع الأمامية، وعند الساعة 8 مساء بدأت العملية. ومع بدء المداهمة تبادر العصابة الفرقة بطلقات نارية، لكن على الرغم من رهبة هذا الموقف كانت الفرقة تواجه الموقف بكل شجاعة. وأمام شجاعة الفرقة تولي العصابة المجرمة أدبارها في منطقة برية مكشوفة. تواصل فرقة مطاردتها للعصابة وتضيق عليها الخناق، وعبد الرحمن ثابت في المقدمة يناوش العصابة بسلاحه وهو يرى الموت أمامه. وفي لحظة قاتلة تنطلق رصاصة غادرة صوب الفرقة، وعبر الهواء الساخن تشق الرصاصة طريقها تبحث عن مستقر لها، فلا تجد أمامها سوى رأس عبد الرحمن. تخترق الرصاصة رأسه فيسقط على الأرض، وإذا الدماء تنزف من جبين، ويصاب 3 من ضباط الصف برصاصات أخرى. ينقل المصابون إلى المستشفى، وتستمر المطاردة إلى الساعة 3 فجرا، حيث ألقي القبض على جميع أفراد العصابة البالغ عددهم 11 رجلا، وتضبط معهم كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة. يعود أعضاء الفرقة فيتلقاهم الناس بالنبأ المحزن: أحسن الله عزاءكم في النقيب عبد الرحمن. فإذا الدموع تنهمل على الخدود، وإذا الفرقة كلها تبكي وهي تودع بطل الميدان وقدوة الإيمان. لقد مات البطل، ولكن عزاؤهم وعزاؤنا جميعا هذه الخاتمة الحسنة لمجاهد نرجو الله أن يقبله في عداد الشهداء. نعم، لقد مات البطل، مات ليحيا حياة أخرى هي خير وأبقى من هذه الحياة.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
وينتشر الخبر فيتوجه أهل الفقيد ومعهم جمع من كبار المسؤولين إلى تبوك، ويجري نقل الجثمان إلى القصيم على إحدى الطائرات. وفي مطار القصيم تحط الطائرة رحالها، وينزل منها ركابها، وإذ بزوجة الفقيد تنزل من سلم الطائرة تسوق أمامها أولادها 3، وتحمل في بطنها جنينها 4. وبينما هي تنزل إذ التفتت إلى جانب الطائرة، وإذا بالتابوت يحمل من الطائرة إلى المطار. تلقي هي وأولادها آخر النظرات إلى الجثمان الطاهر، فتنهمل دموعها وهي تبكي ويبكي من حولها من الحاضرين، حتى ضج المطار بالبكاء. أيها الأحبة، لقد كتب الله عز وجل على كل حي مصرعه، فهو ملاقيه لا محالة، لكن تظل مصارع الشهداء وذكرياتهم شواهد صدق وبراهين حق على إكرام الله ومحبته لهم. نسأل الله أن يتقبل فقيدنا في ركب الشهداء المخلصين، وأن يرفع درجته في المهديين، إنه سميع قريب. وقد أبت القريحة المكدودة إلا أن تجود ببعض الأبيات المعدودة إجلالا لهذا الفارس الذي ترجل عن جواده، وقد سميتها صدى الحادي: خطب كسى أرض الشمال كآبة، لبثت تبوك به رداء أسودا. أتبوك لا تبكي أسا وتجلدي، فلكم يراق دم الشريف ليحمدا. وتضرعي للحق جل جلاله أن يشهد ابنا في الثرى قد أوسدا. يا عاذلي فيما أقول عن الشهيد، كفاك قول رسول ربك أحمدا. من مات في ذات الإله دماؤه يوم التلاقي تفوح مسكا أجردا. والله والله أصدق شاهد بحياته مستبشرا بلقى الكرام مخلدا. قد ودع الدنيا نعم، لكنه في جنة الفردوس يحيا سرمدا. صور تهادى فوق ساحات الوغى بابن النقيدان اشمخرت سؤددا. برق لساحات الجهاد يحفه رعد يثير الرعب في وجه العدا. تزجيه آمال من الدر النفيس سناه يشرق بالكرامة مصعدا. نور على نور كرند فاح من ورد على درب الهدى قد أوردا. من أمة كالغيث في أمجادها في عقدها الياقوت يتلو العسجدا. إن حل بالميدان أبرز صدره، وإذا يشيم الموت فيه استأسدا. سمعا لأمر الله حب لقائه، فمناه في دنياه أن يستشهدا، ومناه في الأخرى لقاء أحبة جعلت لهم جنات عدن موردا. فسقاك رب العالمين بمنه من فيض رحمته سحابا أبردا. فإلى الأمام بني المكافحة الخطى، وعلى الدوام عدوكم لن يصمدا. وخذوا من البطل المناظر قدوة، فمثاله أكرم به أن يقتدى. قولوا لعين قد بكت لفراقه أزف اللقاء، أزف اللقاء بجنة المأوى غدا. ذكراه تحد الركب بشراكم، فهل في ركبكم من نبرة الحادي صدى.
أشيمط مدمن هيروين.
العمل في مكافحة المخدرات أيها الأحبة من الأعمال المليئة بالمفاجآت. في إحدى الليالي وعلى الطريق السريع كانت إحدى الدوريات تمارس عملها كالمعتاد، وعلى الطريق يشاهد أحد أفراد الدورية حالة غير عادية. سيارة على الطريق تضطرب في سيرها، تنحرف تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال. تتابع الدورية الموقف بحذر، وبعد لحظات تتوقف السيارة على جانب الطريق. تقترب الدورية من السيارة وتتوقف بقربها للتحقق من أمرها، فيتقدم رجل الأمن إلى السيارة، وإذا بالمفاجأة رجل كبير السن فاقد الوعي غائب العقل كأنه ميت وما هو بميت. يفتح رجل الأمن الباب وإذا بكيس أبيض بين يدي العجوز. يفتح الكيس فيخرج منه مجموعة من إبر الهيروين المسمومة. تنكشف أوراق القضية فيقبض على هذا الرجل العجوز ويقاد إلى جهة التحقيق. كنت أيها الأحبة في ذلك اليوم أثناء عملي، فأحيلت هذه القضية إلي للتحقيق مع هذا الرجل العجوز. تصفحت الأوراق ثم طلبت من الخفير أن يحضر المتهم. بعد لحظات أحضر الخفير المتهم. رفعت رأسي نظرت إلى المتهم، وإذا بالمشهد المؤسف. شيخ كبير ابيض شعره وعبس وجهه وتساقطت أسنانه وانسدلت حواجبه على عينيه. يا الله، ما هذه القضية التي ابتليت بها؟ على كل حال بدأت الأسئلة. اسمك؟ فلان. الحالة الاجتماعية؟ متزوج. عدد الأطفال؟ 7 أطفال. إجابات مرة هيجت والله في قلبي الدهشة والأسف، ولكن كان التحقيق يفرض علي أن أتمالك نفسي في هذه اللحظة. استمرت جلسة التحقيق، وفي النهاية كان الشيخ قد اعترف بكل ما نسب إليه، لكن بقي سؤال محير: ما قصة هذا الرجل؟ سألته فأجابني بمسلسل محزن من الأحداث المؤلمة. يقول: قبل سنوات طويلة عشت بداية حياتي نزيها عن المنكرات، تزوجت بامرأة ورزقت منها بعدة أولاد، وبعد سنوات وجدت نفسي بين مجموعة من الشباب. مع ظروف الحياة احتجت يوما إلى بعض المال فعرضت سيارتي للبيع. علم أحد رفاقي بحالي فطلب مني شراء السيارة، اتفقنا على الشراء ودفع إلي الثمن عدا 10,000 ريال طلب صديقي مني تأجيلها إلى أجل قريب. مضت الأيام والصديق المزعوم يماطل يوما بعد يوم، وفي ليلة حمراء كان صاحبي يتعاطى الحشيش مع أحد رفاقي، كنت جالسا معهم ولم أكن أتصور أني سأتعاطى الحشيش بأي حال من الأحوال. بعد لحظات إذ بهذا الصديق يعرض علي بكل جرأة أن أجرب الحشيش، ترددت في بادئ الأمر، لكن مع إلحاحه وضعف إرادتي بدأت أتعاطى الحشيش، وبعد عدة جلسات دخلت عالم الإدمان. وليت الأمر توقف عند الحشيش، بل لا زال أصدقائي بي حتى أوقعوني في الهيروين. في ذات يوم طلبت من صاحبي أن يسدد المبلغ الذي في ذمته، فاعتذر لي بقلة الحال، ولما رأى إصراري عرض علي أن يعطيني كمية من الهيروين مقابل الدين، وافقت بلا تردد. وبمرور الأيام كان صاحبي يمدني بالهيروين والدين يتناقص يوما بعد يوم، حتى انقلبت الآية وصار الدائن مدينا. لقد تحطمت حياتي وافتقرت أسرتي، ولم يمهلني الله طويلا حتى قبض علي، فها أنا ذا اليوم أمامك مسلسل بالقيود مكبل بالهموم. انفجرت في وجهه وقلت له: أنت رجل كبير وعندك 7 عيال، فكيف ترضى لنفسك أن تتعاطى هذه السموم؟ أيسرك أن يأتي إليك أحد أولادك الصغار ويقول: يا بابا تب من المخدرات؟ نظرت إليه وإذا دموعه والله تسيل على خدي، ثم قال لي: والله إني أحيانا أذهب لأخذ عبرة الهيروين فأتذكر أولادي والعبرة في يدي فأبكي. بعد التحقيق مع هذا الرجل أحيل إلى السجن وقضى عقوبة السجن هناك، ثم أفرج عنه ومضى إلى سبيله. بعد سنوات انتقلت إلى فرع آخر من فروع مكافحة المخدرات في مدينة أخرى في المنطقة الشرقية. وفي تلك المدينة قام أحد المدمنين باقتحام أحد المنازل وأخذ يهدد أهله بالسلاح، إلا أن الله تعالى حفظه فتم القبض عليه، ثم أحيلت قضيته إلى أحد المحققين في القسم الذي أعمل فيه. في صباح ذلك اليوم دخلت المكتب وكان المتهم واقفا أمام زميلي في جانب الغرفة. لما اهتم بالنظر في وجهه تقدمت إلى زميلي وهو يناقش المتهم حول قضيته، وفجأة لم أشعر إلا بصوت كئيب لا يمكن أن أنساه. التفت سريعا نظرت إلى المتهم الجديد فإذا هو الشيخ القديم.
بأي ذنب قتلت؟
بأي ذنب قتلت؟ قبل سنوات كنت أعمل في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية، وردتنا معلومات عن أحد مروجي الحبوب، وفي ذلك اليوم كلفني مدير الإدارة بالقبض على هذا المروج. بعد التحقق من صحة المعلومات وضعنا على الفور خطة ميدانية للقبض على هذا المروج. انتقلنا إلى مواقعنا، تمركزنا في المكان المحدد، وبعد ساعة حضر المروج ومعه كمية من الحبوب، وبعد قيامه بالترويج مباشرة انقضت عليه الفرقة قبل أن يتمكن من الهرب. وبتوفيق من الله تعالى يتم القبض على هذا الرجل متلبسا بترويج كمية من الحبوب المخدرة. قبض على المروج بحمد الله، ولكن كنت أنا وزملائي على موعد مع لحظات مؤلمة. ثبت أن هذا الرجل يخفي المخدرات في منزله، وكان لابد من ضبط هذه السموم وفق الإجراءات الأمنية المتبعة حماية للمجتمع من خطرها. انتقلنا مع المتهم إلى منزله، وبالوصول إلى المنزل نزلنا من السيارات ووقفنا أمام الباب، وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. يتقدم المتهم نحو منزله، يطرق الباب، فتنطلق على الفور صيحات من الفرح والسرور تملأ أفواه مجموعة من الأطفال وراء الباب. أذكر يا إخواني أن طفلة صغيرة كانت تداعب والدها من وراء الباب، تقول يا بابا ما أفتح لك الباب، ما أفتح لك الباب، كانت تداعب والدها. بعد لحظات فتح الأطفال الباب، ولعله كان في مخيلتهم ذلك الأب الحبيب الذي ربما يحمل في يديه لعبة أو حلوى، أو على الأقل يحمل على وجهه ابتسامة مشرقة، لكنهم يفاجئون به مجرما محاطا برجال الأمن فيضجون بالبكاء. فلو رأيتموهم أيها الإخوة، وهذا يحتضن رجل أبيه، وهذه تتعلق بثيابه، وأخرى في عمر الزهور تقلب عينيها لا تستطيع فهم ما يجري حولها، أقول لو رأيتموهم لبكيتم بكاء جما ولتفطرت قلوبكم ألما. بعد هذا المشهد يؤدي رجال الأمن واجبهم في مشهد آخر من مشاهد الألم والشقاء. بيت كئيب تستظل به هذه الأسرة، تدخل غرفة الجلوس فإذا هي أثاث متهالك وفرش مبعثرة، أما غرفة الطعام فمسرح للقذى والأوساخ، وأما الغذاء فما هو إلا بقايا من الحبوب والمعلبات لا تكاد تسمن ولا تغني من جوع، بؤس وفقر وحرمان. ومع هذا فرب الأسرة غارق في غفلته متماد في إهمال أسرته. وفي نهاية المشهد عثرنا على كمية من المخدرات في المنزل، ثم غادرنا المكان وسط بكاء الأطفال الذين وقفوا على باب المنزل يودعون إنسانا كانوا يتربون في كنفه ويتراكضون إلى حضنه. سألته أما تخاف الله؟ ألم تفكر في هذا المصير؟ أهكذا يرعى الأب ذريته؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال في هذه المأساة؟ سألته لعلي أجد جوابا، لكنه انهمك في بكاء حار، وقد قلت على لسانه بعض الأبيات التي تصور حاله ومعاناة أسرته. أقول إليكم سادة الفكر معاناتي مع الخدر، جرت فيها دموع الحزن بين السطر والسطر، بقلبي لوعة الأسر وموت يقتفي أثري، فيا حزني على التفريط فيما ضاع من عمري، فكم من حبة أضحت بها الأمراض تستشري، وكم سيجارة أذكت بأحشائي لظى الجمر، فأكبو حين أشربها وأشعر أنني أجري، وعقلي صار بالتخدير بين المد والجزر، فلا ألوي على أحد يعاتبني من البشر، تراع بنية العبرة فتقضي الليل في ذعري، أبي بل لست أنت أبي فأنت الخب ذو الغدر، أبي قد كان يغمرني بفيض الحب والطهر، يداعبني فأسعد حين يبدو باسم الثغر، وأنت اليوم تغتال الفضيلة في ربا صدري، فأضحت كل آمالي سرابا في ترى الفقر، أقاسي الجوع والآلام من عسري إلى عسري، لهيب اليتم يحرقني وحي أنت لا تدري، أبي تب أبي تب قبل أن تنعى وتوسد ظلمة القبر، وتلقى بعدها أهوال يوم البعث والحشر، إذا ما قمت للرحمن قد أثقلت بالوزر، فيا أبتاه هل من توبة تنهي بها قهري، تهاجر من بقاع الخدر للقرآن والذكر. تلكم أيها الأحبة بعض المواقف والذكريات، لكم صفوها وعلي كذبها، ولكم غنمها وعلي غرمها، ألقيتها على مسامعكم رجاء ينفع الله بها من وفق من عباده، وإن في القصص لعبرة، وإن في مآسي المخدرات لمدكرة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يحفظنا وبلادنا وأسرنا وشبابنا من كل مكروه وبلاء، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبت مهتديهم، وأن يديم على بلادنا بلاد الحرمين أمنها واستقرارها، وأن يصلح ولاة أمرها ويوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يعم بالأمن والرخاء بلاد المسلمين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إليكم سادة الفكر معاناتي مع الخدر، جرت فيها دموع الحزن بين السطر والسطر، بقلبي لوعة الأسر وموت يقتفي أثري، فيا حزني على التفريق فيما ضاع من عمري، فكم من حادة أضحت بها الأمراض تستشري، وكم سجارة أذكت بأحشائي لظى الجمر، فأكبو حين أشربها وأشعر أنني أجري، وعقلي صار بالتخدير بين المادي والجزر، تراع بنيتي العبرة فتقضي الليل في ذعري، أبي بل لست أنت أبي، فأنت الخب ذو الغدر، أبي قد كان يغمرني بفيض الحب والطهر، يداعبني فأسعد حين يبدو باسم الثغر، وأنت اليوم تغتال الفضيلة في ربى صدري، فأضحت كل آمالي سرابا في ثرى الفقر، أقاسي الجوع والآلام من عسر إلى عسري، لهيب اليتم يحرقني وحي أنت لا تدري، أبيت قبل أن تنعى وتوسد ظلمة القبر، وتلقى بعدها أهوال يوم البعث والنشر، إذا ما قمت للرحمن قد أثقلت بالوزر، فيا أبتاه هل من توبة تنهي بها قهري، فيا أبتاه هل من توبة تنهي بها قهري، فيا أبتاه هل من توبة تنهي بها قهري، تهاجر من بقاع الخدر للقرآن والذكر.
وختاما نشكر لكم حسن استماعكم، وندعو الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعل الفائدة في كل ما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء قريب في إصدار آخر من إصدارات مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف 267-03-04، ناسوخ 44-931-89، صندوق بريد 15-27777، الرياض 11-11-718. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.